إني لك عدت من سراب فيه تهت.
الصحابة رضوان الله عليهم هم المخاطبون ابتداء بقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الصحابة هم المخاطبون بقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا منهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا القيد والشرط: والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يثبت أنه جل وعلا قد رضي عن الصحابة. أنا أعجب لهؤلاء الذين يتطاولون على أقوام حطوا رحالهم في الجنة بموعود الله ورسوله. أمر عجب، أمر عجب. بمسمى حرية الفكر وحرية التعبير نملأ أقلامنا بهذا المداد العفن لنتطاول على هؤلاء الأطهار، من أراد أن يرفع ذكره بين الناس وفي عالم الإعلام لا يجد الآن إلا أن يتطاول على دين الله تبارك وتعالى وعلى ثوابته وأصوله وأركانه وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر عجب، أمر عجب. فلنقص في الأقلام ولنطهرها من هذا المداد العفن ولنجدد التوبة والأوبة. ولذا فأنا لن أخاطب هؤلاء الليلة إلا من منطلق الدعوة إليهم للعودة إلى الحق، للعودة إلى الصواب، للعودة إلى الرشاد. نعم، لا يستطيع أحد أن يغلق الباب في وجه واحد من هؤلاء. لا زال باب التوبة مفتوحا، لا زال باب الحق واسعا بفضل الله جل وعلا. فأقبل، بدل أن تملأ قلمك بمداد عفن املأه بمداد طاهر، واكتب ما يخدم هذه الأمة، ما يخدم هذا الشباب الذي يترنح يمنة ويسرة. اتق الله عز وجل في كل كلمة تسطرها في جريدة من الجرائد أو في مجلة من المجلات، لأنك مؤتمن، وهذه الكلمة أمانة من أثقل وأعظم الأمانات. وأرجو أن أذكر بقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأذكر بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. هل الأمة الآن في حاجة إلى الطعن في الثوابت؟ في حاجة إلى الطعن في الرموز؟ في حاجة إلى تحويل الأمة إلى هذا التبعثر؟ لأن الأمة لو حيل بينها وبين الرموز وبين القادة لتبعثرت كما تتبعثر الغنم في الليلة الشاتية الممطرة. وهؤلاء يعلمون جيدا خطر الحرب على الرموز وخطر إسقاط الرموز. ورموزنا في هذه الأمة بعد الأسوة والقدوة الطيبة وهو المصطفى، رموزنا هم الصحابة، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا إلينا السنة، وهم الذين نقلوا إلينا الدين. ومن أراد أن يطعن في نقلة الدين فليعلم أنه يطعن في الدين ذاته. من أراد أن يسقط الرموز الذين نقلوا إلينا هذا الدين فليعلم أنه يريد، سواء كان يعلم ذلك أو لا يعلم ذلك، فليعلم أنه يريد أن يسقط الدين بإسقاط حملة هذا الدين إلينا. إنهم الصحابة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. انظر إلى شهادة الله تعالى في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. خلي بالك من الشهادة دي، شهادة ربنا جل وعلا. خلي بالك دي مش من اليونسكو ولا من أمريكا ولا من أوروبا، لا، ده شهادة من فوق سبع سماوات. قال ربنا جل جلاله: رضي الله عنهم. عاوز إيه تاني يا عم؟ دي آية في القرآن، والله العظيم آية في القرآن. أنت بتكتب وبتعمل إيه؟ تكتب إيه؟ بتسوّد صفحات كاملة. ما مش هنذكر بقى لا جرائد ولا مش هنذكر أسماء لأن ده مش منهجي، بس أنت بتعمل إيه؟ بتسوّد صفحات وبتقول إيه؟ ماذا تتكلم أنت تتكلم في أقوام بشهادة الله جل وعلا: قد رضي الله عنهم، قد رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، لازم الشرط ده، والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا، ذلك الفوز العظيم. مش هنستحي بقى؟ مش هنستحي من الله جل وعلا؟ ده قرآن. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء الأطهار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لشهادة رب العزة، الله يشهد لهؤلاء بالصدق: أولئك هم الصادقون. طيب دول المهاجرين، هؤلاء هم مهاجرون، أين الأنصار؟ اقرأ الآية بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يقولون ربنا اغفر لنا. خلي بالك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا رب طهر قلوبنا من الغل، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأختم الآيات الكريمة بقول ربي: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. معقول؟ ده مثل الصحابة في التوراة التي أنزلها الله على موسى، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ذكر الله مثل الصحابة هنالك. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لماذا تعلن الحرب الآن على قائد المجاهدين، على أستاذ فن الحروب والميادين؟ إنه سيف من سيوف رب العالمين بشهادة سيد المرسلين، إنه ترياق وساوس الشياطين بشهادة الصديق الأمين، إنه الفارس العيد، إنه البطل الرشيد، إنه خالد بن الوليد. تعلن الحرب على خالد ليه؟ ولماذا خالد؟ طيب كنا تعلن الحرب على أبي هريرة عشان يطعنوا في السنة، لكن لماذا تعلن الحرب على خالد؟ وقول لك التاريخ الجنسي لخالد بن الوليد خسئت أبدا. وبعدين نقرأ في الكتب ونحن لا نحسن أن نقرأ، وأنا أقولها وأعي ما أقول بفضل الله، أنني ذكرت أن التاريخ لم يدون إلا في عهد بني العباس، وقام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بما يشوهوا تاريخ الإسلام إلى عهد بني العباس لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين، فرقة وافض وفرقة الخوارج، وكل فرقة لها روايات. الطائفة الثالثة هي كابن الأثرير وابن كثير وابن عساكر وغيرهم، وهؤلاء لأمر علمية وللظروف التي كانوا فيها نقلوا الروايات كاملة بأساندها، حتى يأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة الضخمة ليقف على صحة كل رواية من عدمها بالوقود من عدم. لكن كثيرا ممن لا يجيدون السباحة نزلوا هذه البحور الهائجة، ولا كثيرا ممن لا يحسنون النزال نزلوا إلى هذه الميادين الهائجة، وراحوا ينقلون من هذه التركة الضخمة دون أن يقفوا على هذه المسألة الخطيرة وعلى هذا الأصل الكبير. وراح هؤلاء يقولون نحن ننقل من البداية النهاية لابن كثير، هل تشككون في أنه إمام من أهل السنة؟ نحن ننقل من تاريخ الطبري، هل تشككون إنه عند ابن عساكر أو عند الإمام إلى آخره؟ ونسي هؤلاء أنه يجب على كل من أراد أن ينزل إلى هذه البحور الهائجة أن يقف على صحة الرواية من عدمها بالوقوف على سند من عدمه، لكن هؤلاء لا يحسنون هذا، وهذا هو السبب الذي جعل كثيرا من علمائنا وكتابنا الأفاضل، هذا هو السبب الذي جعل هؤلاء يزلون في الحديث عن الصحابة بدعوى أن الروايات مبثوثة ومكتوبة وموجودة في كتب أهل السنة، دون تمحيص ودون تحقيق للروايات للوقوف على صحة الرواية من عدمها. هذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الدقة، وأنا لذلك أقول التاريخ يحتاج إخواني إلى تحقيق، ولا يجوز لأحد أن يتكلم عن الصحابة، لا يجوز لرجل مريض القلب زائغ الفكر مشوش العقيدة أن يتكلم عن الصحابة، لأن الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، خلي بالك خلي بالك لكل من أراد أن يكتب، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم له شروط يتطلب، عد معايا، صفاء في العقيدة ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف الكذابين والوضعين. لا تاني حاضر، موضوع مش سهل، مش تنقل كده وخلاص وتكتب وتقول ما موجود، لا، حقق الروايات لتقف على صحة الرواية من عدمها، وشوف انت بتتكلم عن مين، اسأل نفسك انت بتتكلم عن من، تكلم عن أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل وبعد الأنبياء. أهل السنة لا يقولون بعصمة الصحابة، بل يقولون العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى، خلاص ما فيش عصمة البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خلينا نبدأ من هنا، لا عصمة لأحد بعد رسول الله، فاش حرج على الإطلاق أن يزل خالد بن الوليد. بتقول إيه أنت بتقول كلام خطر؟ لا، يتأول خالد بن الوليد ويخطئ، لا حرج، يتأول خالد بن الوليد رضي الله عنه ويخطئ، ولقد تعمدت أن أبدأ بهذا قبل ما عرفك من هو خالد، لا حرج أن يتأول خالد بن الوليد في موقف أو في عدة مواقف ويخطئ. أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى بني جذيمة أو جذيمة، والراجح الصحيح بفتح الجيم وليس بضمها، إلى بني جذيمة بعد فتح مكة مباشرة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعية، فأخطأ الناس من بني جذيمة، وبدل أن يقول الناس أسلمنا أسلمنا ظلوا يقولون صبأنا صبأنا، فظن خالد أنهم خرجوا من دين الله تبارك وتعالى إلى الشرك، فأمر خالد بن الوليد الجيش أو السرية معه أن يقتلوا أسرى بني جذيمة، فقتلوهم جميعا. فلما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك رفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. خلاص يا حبيبي انتهت القضية. الرسول لا يجامل صحابيا على حساب الدين، ولا يجامل مخلوقا على حساب المنهج. أخطأ خالد، أعلن النبي خطأه وتبرأ من هذا الخطأ، فيش حرج على الإطلاق. إنما نضخم ونركز بقى المكبسبات اللي هي الدقيقة والمكبرة على أخطاء لقائد من القواد الأبطال الأفذاذ وأستاذ من أساتذة الحرب. لماذا؟ أين العدل الذي نتشدق به؟ وأين الإنصاف؟ وأين الكلمات الكبيرة التخينة اللي بتتقال على صفحات الجرائد والمجلات؟ سبحان الله. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأرسل النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودفع الدية لكل من قتل، وتبرأ النبي من صنيع خالد. قصة مالك بن نويرة اللي صدعوا بها رؤوسنا، ويعني كتبوا من خلالها تاريخا جنسيا فاضحا متكاملا لصحابي طاهر عف من أصحاب رسول الله، والله لا يليق أن نتكلم بمثل هذا في حق فرد من أحد المؤمنين حتى في زماننا، فضلا عن مؤمن في زمان التابعين أو تابع التابعين، فضلا عن صحابي جليل تربى على يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكفى. مالك بن نويرة غاية ما يقال في قصة مالك بن نويرة، كما قال المحققون من علمائنا، غاية ما يقال أن خالد بن الوليد تأول فأخطأ، لا سيما أن مالك بن نويرة منع الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنع قومه من دفع الزكاة إلى خليفة رسول الله، فضلا عن أن علاقة مشبوهة واضحة تمت بينه وبين سجاح تلك المرأة الخبيثة التي ادعت النبوة. فلما ذهب خالد بن الوليد لقتاله ورأى أنه قد منع الزكاة ومنع قومه من أن يدفعوا الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، وسمع عن العلاقة بينه وبين سجاح التي ادعت النبوة بعد رسول الله، قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة متأولا، أخطأ، تأول فأخطأ. ثم يقول الإمام السرخسي وغيره في المبسوط، قال بأن نساء المرتدين يؤخذن سبايا. وما تزوج خالد بن الوليد امرأة مالك بن نويرة أم تميم إلا بعدما وقعت في سهمه وانقضت، تحلل المرأة ثم بعد ذلك تزوجها خالد بن الوليد، تزوج امرأة في السبع. ما الخطأ في ذلك؟ ما الحرج في ذلك؟ ولماذا هذا التضخيم المتعمد لتاريخ طويل جنسي لخالد بن الوليد؟ ايه في ايه؟ ايه الموضوع؟ تأول خالد فأخطأ عشان أريحك. ما الذي يقلل من قدر خالد ومن شأن خالد؟ وقد ذكرت أننا لا نقول بالعصمة إلا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعالى أيها المسلم، وتعالي أيتها المسلمة، تعالي أيتها الأمة، لنتعرف على خالد بن الوليد حتى لا يشوش اعتقادنا وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي أحد، وإن سود الصفحات في الجرائد والمجلات. من هو خالد بن الوليد بعد هذه المقدمة المهمة؟ نشأ خالد بن الوليد في بيت ثري غني، يكفي أن تعلم أن والده هو الوليد بن المغيرة الذي سماه القرآن وحيدا، الوليد بن المغيرة الذي كان ينهى أن توقد نار في منى غير ناره، لأنه كان يتولى وحده إطعام حجاج بيت الله الحرام وحده. أبو خالد بن الوليد الذي قال الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، إلى آخر الآيات. هذا والد خالد، لا إله إلا الله، هذا والد خالد، في هذه البيئة نشأ خالد، طرف، ثراء، غنى، نعيم، شاب مدلل رضيع للنعيم وللمباهج، ومع ذلك عود خالد بن الوليد نفسه على الخشونة والرجولة، وترك هذا الترف وترك هذا النعيم القتال وراح بعيدا بعيدا يصعد قمة جبل على ظهر جواده، ويهبط إلى الوديان والشعاب يدرب نفسه على الفروسية والبطولة والرجولة. نعم، لكنني أستطيع أن أقول باطمئنان كامل، لقد ورث خالد بن الوليد الكراهية للإسلام عن أبيه. نشأ خالد بن الوليد نشأة يبغض فيها الإسلام بغضا شديدا. لك أن تتصور أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد الميمنة في غزوة أحد، يا الله، فهو صاحب الهجمة الشرسة التي فرقت صفوف الجيش الإسلامي في أحد، يوم خالف بعض الرماة أمر القائد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم قبل أن تبدأ المعركة: إن رأيتمونا نقتل فتنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. وقد حسمت المعركة بالفعل، وانتصر المسلمون وفر الأبطال، كما في رواية البخاري من حديث البراء بن عازب قال: رأيت نساء المشركين كشفن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. انتهت المعركة، لكن الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أمر عبد الله بن جبير رضي الله عنه الذي كان قائد الرماة، وانطلقوا ونزلوا وتركوا أماكنهم ليجمعوا الغنائم، ظنا منهم أن المعركة قد حسمت بالفعل وقد انتهت. والتقط خالد بن الوليد ذلكم الصقر الذي لم يهزم في معركة قط في جاهليته ولا في إسلامه، يا الله، مش ممكن أبدا، لم يهزم في معركة قط في الجاهلية أو في الإسلام. التقط خالد بن الوليد هذا المأزق الحربي الخطير، وطوق الجيش الإسلامي من خلف الجبل، ودب الذعر والرعب في قلوب المسلمين، وتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتل، بل وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل وانتشر خبر قتله في الميدان، حتى ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت إلى هذا الحد. نعم، حتى مر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، قتل رسول الله. قال: فقوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله. والحديث في الصحيحين إلى هذا الحد. نعم، من صاحب هذه الهجمة؟ إنه قائد جناح الميمنة، إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وفي غزوة الخندق كان خالد بن الوليد على رأس سرية كل همه أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي طريق النبي للحديبية خرج له خالد بن الوليد في مئتي فارس يريد أن يقتل رسول الله. ولما جاء النبي إلى عمرة القضاء بعد صلح الحديبية لم يستطع خالد بن الوليد أن يبقى في مكة ليرى رسول الله وهو يدخل إلى بيت الله الحرام، فترك مكة كلها حتى لا تقع عينه على هذا المشهد. لا إله إلا الله، ولكن سبحان من بيده القلوب، يا الله، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. في أول العام الثامن الهجري قذف الله جل وعلا حب الإسلام في قلب خالد، وانطلق مختارا طائعا حرا غير مكره من مكة إلى المدينة النبوية، انطلق مع عمرو بن العاص، مع عمرو بن العاص إلى أين؟ إلى المدينة. وانهمرت دموع خالد على جبينه وعلى وجهه، انهمرت دموع خالد على وجهه الأزهر الأنور، وارتعد فؤاده واقشعر جلده، وهو يمد يده ليضعها في يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه على الإسلام. ورسول الله يقول له: الحمد لله الذي هداك للإسلام يا خالد، لقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. الله الله، كلمة نبوية غالية جدا. الحمد لله الذي هداك للإسلام يا خالد، لقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. فقال خالد: يا رسول الله استغفر لي كل ما أوضعت من صد في سبيل الله. فقال الحبيب: الإسلام يجب ما قبله. فقال: استغفر لي يا رسول الله. فقال المصطفى: اللهم اغفر لخالد بن الوليد. رضي الله عن خالد بن الوليد وجمعنا به في جنات النعيم، ورضي الله عن أصحاب سيد النبيين، وصلى الله وسلم وبارك على المعلم والمربي وعلى الأسوة والقدوة. وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يرد الأمة إلى عزها ومجدها وكرامتها ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا بالأمل الذي يدفعه العمل لندفع هذه الهزيمة بانتصارات بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم وأن يزيل الغم عن الأمة كلها في كل مكان، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان، وأن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يربط على قلوبهم وأن يردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يهدي أولادنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رب إني لك عدت من سرابي.